بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 49 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في الأبواب التي تتعلق بالسلام، فمع باب دعاء الرجل إذنه، باب دعاء الرجل إذنه، هذا الباب 97 بعد 400 في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب دعاء الرجل إذنه: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إذا دعي الرجل فقد أذن له.
إذا دعي الرجل فقد أذن له، باب دعاء الرجل إذنه. ما دام هذا الرجل مدعو ودعيته إلى بيتك في الساعة الفلانية كذا، فهذا هو إذن، فيأتي ويدخل، إلا إذا غلب الظن أن في المكان هذا قد يوجد بعض النساء أو بعض المحارم. أما إذا قيل لك أو قال لك أنت مدعو في الساعة الفلانية، تدخل المجلس والمجلس مفتوح، فهذا هو يعتبر إذن، يعتبر إذن لهذا المدعو. باب دعاء الرجل إذنه، يعني يدخل بدون إذن جديد. هذه الدعوة هي الإذن، لأن الدعوة بمنزلة الإذن بالدخول، فلا يحتاج إلى تجديد الإذن، لكن بشروط مخصوصة كما ذكرنا. إذا غلب على الظن وجود النساء في هذا المكان والمحارم، فعلى المسلم يستأذن. هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أثر صحيح موقوفا على عبد الله بن مسعود. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إذا دعي الرجل فقد أذن له، فقد أذن له. نعم.
حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه.
فهو إذنه. أيضا هذا الحديث صحيح هنا في الأدب المفرد، هكذا أيضا رواه أبو داود في سننه. قال البخاري: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه، مع الرسول الذي أرسل لدعوته. فإذا أرسلت أحد الناس ليخبر أو ليدعو أحد الناس إلى بيتك، وذهب هذا الرسول ليدعو ذاك الشخص فجاء معه، فهذا إذنه. ولو كان هذا الرسول الذي أرسلته صبيا صغيرا، هذا إذا لم يكن في الدار حرمة ولا امرأة وإلا وجب الاستئذان، فهذا حسب أعراف الناس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحمل على هذا: إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول، يعني الرسول الذي أرسل ليدعوه فهو إذنه، هذا إذن لا يحتاج إلى إذن جديد للدخول. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه.
نعم، أيضا هذا بنفس الحديث السابق بنفس معنى الحديث السابق، وأيضا هنا رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، وهكذا أيضا رواه أبو داود بالسنن، وهكذا ابن حبان في صحيحه قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب وهشام كلاهما عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه، يعني فيه عدم احتياج المدعو للإذن، أي ثلاثة حديث، والحديث الرابع في هذا الباب. نعم،
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثنا محمد عن أبي العلانية قال أتيت أبا سعيد الخدري فسلمت فلم يؤذن لي، ثم سلمت فلم يؤذن لي، ثم سلمت الثالثة فرفعت صوتي وقلت السلام عليكم يا أهل الدار فلم يؤذن لي، فتنحيت ناحية فقعدت، فخرج إلي غلام فقال ادخل، فدخلت فقال لي أبو سعيد أما إنك لو زدت لم يؤذن لك، فسألته عن الأوعية فلم أسأله عن شيء إلا قال حرام، حتى سألته عن الجف فقال حرام، فقال محمد يتخذ على رأسه أدم فيؤكأ.
هذا أيضا أثر موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو أثر صحيح. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي العلانية قال أتيت أبا سعيد الخدري سألت فلم يؤذن لي، سلمت فلم يؤذن لي أول مرة، ثم سلمت فلم يؤذن لي، ثم سلمت الثالثة فرفعت صوتي وقلت السلام عليكم يا أهل الدار فلم يؤذن لي، ثلاث مرات هكذا يسلم. قال فتنحيت ناحية فقعدت ناحية بعيد عن الباب وجلس ينتظر، فخرج إلي غلام يقول فقال أدخل، الآن أذن له. قال فدخلت فقال لي أبو سعيد أما إنك لو زدت لم يؤذن لك، يعني لو زدت السلام الرابع أو الخامس لم يؤذن لك لأنك خالفت السنة، فلا يجوز الاستئذان أكثر من ثلاث، أو السلام للاستئذان أكثر من ثلاث مرات. قال فسألته عن الأوعية، جاء يسأله يتعلم من هذا العالم من أبي سعيد الخدري وهو من علماء الصحابة، جاء يتعلم عن الأوعية. الأوعية جمع وعاء، وهو الظرف يوعى فيه شيء تحفظ فيه الأشياء، وخاصة المياه والنبيذ وغير ذلك مما يستخدمه الناس في الانتباذ. فكان يسأل هل يجوز الانتباذ في كذا في كذا في كذا، وضع النبيذ حفظ النبيذ فيه كذا، يسأل. قال فلم أسأله عن شيء إلا قال حرام. الانتباذ إذا طال عن الفترة المحددة، إذا طال كثيرا يتحول هذا النبيذ إلى مسكر، فلا يجوز بعد ذلك. هناك بعض الأوعية جاء النهي عن الانتباذ فيها كما هو في مفصل في كتب الفقه. فمن هذا تأتي هنا الأسئلة، سألته عن الأوعية يعني الذي يوضع فيها النبيذ يحفظ فيها النبيذ، وقال فلم أسأله عن شيء إلا قال حرام، حتى سألته عن الجف، والجف وعاء من جلود لا يوكى، يعني لا يربط من الأعلى، لا يشد بحبل أو بخيط، وقيل هو نصف قربة تقطع من أسفلها وتتخذ دلوا، وقيل هو شيء ينقر من جذوع النخل. هذه الأقوال ذكرها صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير رحمه الله لمعاني الجف. خلاصة هذه الأسئلة أنها تتعلق بالأوعية للنبيذ، هل يحفظ في هذه الأوعية كذا 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 الجف وأنواع الأوعية؟ فقال حرام. فقال هنا محمد بن سيرين: يتخذ على رأسه أدم فيوكى. قال عن الجف، الجف هذا وعاء ويتخذ على رأسه أدم يعني جلد، يوضع عليه جلد ويوكى، يربط بجلد من الأعلى حتى لا ينسكب الماء أو النبيذ أو ما يحفظ في هذا الإناء. يؤخذ من هذا الحديث فوائد: عدم جواز الاستئذان أكثر من 3 مرات، لأنه قال له: أما إنك لو زدت لم يؤذن لك. وأيضا يؤخذ من هذا الأثر السؤال عن الأحكام التي لا يعرفها الإنسان، إن ذلك كان من ميزات الصحابة الكرام، وكان النهي عن الانتباه في الأوعية سدا للذريعة، ثم رخص فيه، رخص بعد ذلك. ومن أبواب صحيح البخاري رحمه الله قال: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. ولعل أبا سعيد الخدري لم يعلم بهذا النسخ أو بهذا الترخيص، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم في كتب الفقه، فالراجح أنه يرخص حفظ النبيذ وما شابهه في هذه الأوعية لفترة حتى يشرب في 2 أو 3 أو 4، بحيث لا يطول الوقت ويصبح بعد ذلك مسكرا بعد 10 أيام أو 2 أسبوع. قد يسكر هذا النبيذ إذا وضع فيكون حراما، لكن يرخص في 2 أو 3 أو 4 أو 5، هكذا دلت الأدلة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. أيضا يؤخذ من هذا الحديث تحلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الأدب، الأدب، العمل بآداب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نهاهم عن السلام والاستئذان أكثر من 3 مرات. لذلك أبو سعيد الخدري قال للرجل: أما إنك لو زدت لم يؤذن لك، أدبا له لأنه زاد على السنة، لكنه لم يزد رحمه الله. ويدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقفون مع النص، مع الدليل، وذلك أن هذا الزائر لما استأذن 3 لم يزد، وإنما اعتزل رجاء أن يدعى، فخرج إليه الغلام وقال له: ادخل. فدخل معه، فدخل معه، هذا هو الشاهد، دخل معه هذا الغلام، وهذا الشاهد من الباب، باب دعاء، دعاء الرجل إذنه، باب دعاء الرجل إذنه. فهنا خرج الغلام وأخبر هذا الرجل، دعاه للدخول ودخل معه، هذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب. وغرضه من المجيء ليسأل عن حكام شرعية تتعلق بالخمر وآنية الخمر، فأخبره أبو سعيد الخدري بما عنده من العلم. هكذا كان حالهم، يسأل بعضهم بعضا عن أحكام شرعية ليعمل بها ويبلغها للناس، وهكذا يجب على المسلمين أن يكونوا ليتعلموا أمور دينهم ويرجعوا إلى العلماء الثقات الذين يعملون بالكتاب والسنة، ويأخذوا العلم منهم ويأخذ الدليل منهم، هذا هو المطلوب من المسلمين. نعم.
باب كيف يقوم عند الباب. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا بقية قال حدثني محمد بن عبد الرحمن اليحصبي قال حدثني عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لمن يستقبله جاء يمينا وشمالا، فإذا أذن له وإلا انصرف.
وإلا انصرف، إذن لا يقف الزائر إذا أراد أن يستأذن على صاحب الدار وصاحب البيت، يقف أمام الباب مباشرة، لأنه قد يفتح الباب وينظر إلى عورات أهل البيت، فيستأذن ويسلم يسلم ويستأذن ويقف إلى جانب الباب. هذا الباب قال البخاري باب كيف يقوم عند الباب، يعني إذا أراد الاستئذان والسلام أين يقوم عند الباب؟ أمام الباب، على يمين الباب، على شمال الباب؟ وأتى بسنده البخاري رحمه الله هذا الحديث، وهذا الحديث حسن صحيح، قال العلماء حديث حسن صحيح، رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، وهكذا رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه أبو داود أيضا في السنن. قال البخاري حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا بقية قال حدثني محمد بن عبد الرحمن اليحصبي قال حدثني عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبله. إذن كيف يقوم عند الباب؟ لا يستقبل الباب، جاء يمينا وشمالا، يمين الباب أو شمال الباب، لكن لا يقف أمام الباب مباشرة، فإن أذن له وإلا انصرف، فإن أذن له وإلا انصرف. إذن لم يستقبل الباب مخافة أن تكشف العورات حتى لا يرى ما يكره صاحب المنزل أن يرى، لذلك جاء يمينا وشمالا فيقف عن يمين الباب أو شماله مراعيا وضع البيت. وجاء في صحيح سنن أبي داود ولم يستقبل الباب من تلقاء وجهه لكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، هذا نفس الحديث عند أبي داود. لماذا؟ لأن الدور كان عليها ستور، فلا يلح المرء عند الاستئذان استأذن ثلاث مرات فإن أذن له إلا انصرف. إذن يؤخذ من هذا الحديث عدم استقبال الباب وقت الاستئذان أو بعده، بل يقف منتظرا من جهة اليمين أو الشمال لئلا يقع البصر في داخل المنزل وقت فتح الباب، فلا يقصد الباب كفاحا وإنما يتنحى يمينا أو شمالا. هذا الأدب من آداب الاستئذان. نعم.
باب إذا استأذن فقال حتى أخرج أين يقعد؟ حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني أبو شريح عبد الرحمن أنه سمع واهب بن عبد الله المعافري يقول حدثني عبد الرحمن بن معاوية بن حديج عن أبيه قال قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذنت عليه فقالوا لي مكانك حتى يخرج إليك، فقعدت قريبا من بابه، قال فخرج إلي فدعا بماء فتوضأ ثم مسح على خفيه، فقلت يا أمير المؤمنين أمن البول هذا؟ قال من البول أو من غيره.
نعم، هذا أيضا أثر عن عمر الخطاب رضي الله عنه، وهو أثر حسن حسن الإسناد، وفيه معنى ما سبق، باب إذا استأذن فقال يعني صاحب البيت حتى أخرج، انتظر حتى أخرج، فهذا الزائر أين يقعد؟ فالإجابة كما سبق، على يمين أو على شمال الباب، لا يقعد أمام الباب مباشرة. لذلك كان جاء أن هذا التابعي عبد الرحمن بن معاوية بن حديج عن أبيه، أبوه معاوية بن حديج، قال قعدت قريبا من بابه بعد أن استأذن على عمر، هذا هو الشاهد، قريب من الباب ليس أمام الباب، ليس أمام الباب. وهذا الأثر حسن، قال البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني أبو شريح عبد الرحمن، أبو شريح بعض النسخ فيها ابن شريح، ابن شريح، لكن الصحيح هو أبو شريح عبد الرحمن بن شريح، أنه سمع واهبة بن عبد الله المعافري يقول حدثني عبد الرحمن بن معاوية بن حديج عن أبيه قال قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذنت عليه فقالوا لي مكانك حتى يخرج إليك، أخبروه انتظر مكانك حتى يخرج عمر، هو الآن مشغول فانتظر مكانك، فقعدت قريبا من بابه، قال فخرج إلي يعني عمر الخطاب رضي الله عنه فدعا بماء فتوضأ، طلب أن يحضر له ماء للوضوء
فتوضأ ثم مسح على خفيه لأنه لبس هذا الخف على طهارة وأراد أن يعمل بهذه الرخصة المسح الخفين في حال الإقامة يوم وليلة في حال السفر 3 أيام بلياليهن، ثم مسح على خفيه. فقلت أراد أن يتعلم هذا التابعي: يا أمير المؤمنين، أمن البول هذا؟ يعني أنت انتقض الوضوء الآن وتمسح على الخفين، فبسبب البول قضاء الحاجة أم لا؟ قال عمر: من البول أو من غيره، ما دام انتقض الوضوء سيتوضأ وعنده رخصة يمسح على الخفين يوم وليلة في حال الإقامة. فهذا هو ما في الحديث، والشاهد هو على هذا الباب: باب إذا استأذن قال حتى أخرج أين يقعد؟ قال: هنا قعدت قريبا من بابه، يعني ليس أمام الباب مباشرة. نعم.
باب قرع الباب. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا المطلب بن زياد قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله الأصبهاني عن محمد بن مالك بن المنتصير عن أنس بن مالك: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير.
نعم، كانت تقرع بالأظافير. هذا الحديث في سنده ضعف، لكن له شواهد، له شاهد، لذلك صححه العلماء، صحيح لغيره. هذا الحديث في هذا السند فيه ضعف، لكن أيضا البخاري أخرجه في مكان آخر في التاريخ الكبير، هكذا أيضا البياقي أخرجه في شعب الإيمان وغيرهم. والشيخ الألباني رحمه الله ذكر هذه الشواهد في سلسلة الحديث الصحيحة رقم 2092 في السلسلة الصحيحة، ذكر هذا الحديث وشواهده، فصح الحديث والحمد لله. قال البخاري: باب قرع الباب. هذا الباب رقم 500 في كتاب الأدب المفرد للبخاري، الباب 500، باب قرع الباب. يعني ما هي صفة واحد إذا زار أحدا أو حضر دعوة كيف يقرع الباب؟ فتعرف الناس قديما والآن الأعراف اختلفت، الله لا يطرق الباب باليد، وأن هناك أنواع من الأجراس وأنواع من الكاميرات على الأبواب، فهذه كلها وسائل لقرع الأبواب. المهم، باب قرع الباب يعني بأي صفة؟ بأقل فعل يصل به العلم. أي فعل يصل به العلم لصاحب البيت أنك في خارج البيت وهذا الفعل مشروع فيجوز. قال البخاري: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا المطلب بن زياد قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني. أبو بكر بن عبد الله الأصبهاني مجهول ضعيف. عن محمد بن مالك بن المنتصر أيضا مجهول، وهنا مجهولان على التوالي في هذا السند، لذلك سند ضعيف، لكن بسبب الشاهد الذي عند البيهقي في شعب الإيمان وعند البخاري أيضا في كتابه التاريخ الكبير، هذه الشواهد جمعها الألباني في الصحيحة 2092، فارتقى الحديث إلى درجة الصحة. قال: عن أنس بن مالك: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافر. الأظافر يعني أصابع اليد، لا تقرع بالضرب الشديد، لا تقرع بالضرب الشديد، تقرع بالأظافر، فأطراف الأصابع، أصابع اليد. لماذا؟ لأن البيت صغير، وقرع بالأظافر يسمعه من بالداخل، ليس كبيوت الناس في أيامنا، البيوت كثيرة كبيرة والأراضي واسعة، فلو طرق أحد الناس الباب من خارج البيت لن يسمعه أحد، لأن المسافة بعيدة بين الباب وبين داخل، بل قد يوجد باب ثاني وثالث داخل البيت، فالباب الخارجي لو
طرق الباب بالحديد لا يسمع هذا الطرق في داخل البيت، لكن لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجرات، فالباب إذن بعد الباب تأتي الغرفة مباشرة، لا يوجد هذه الأحواش الكبيرة. إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافر، يعني أبواب بيوتات وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير بأصابع اليد، بأصابع اليد، يعني يطرق الباب بأطراف الأصابع طرقا خفيفا بحيث لا يزعج، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومهابة. وقد ذكر حافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك توقيرا وإجلالا، كما في فتح الباري في المجلد 11-36. فعلم أن العلماء لا ينبغي أن يطرق بابهم عند الاستئذان إلا طرقا خفيفا بالأظافير ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا قليلا. ولا شك أن بعد موضع صاحب البيت عن الباب إذا كان بعيدا لا يسمع صوت قرعه، إذا قرع الباب بالأصابع والأظافر قرع بما فوقه على قدر الحاجة، وكل هذا من أدب الإسلام العظيم. فيؤخذ من هذا الحديث لا بد من رعاية عدم إزعاج صاحب البيت بالصوت العالي في القرع، مع مراعاة إبلاغ الصوت إلى داخل البيت بكل هدوء وطمأنينة. وإذا كان صاحب البيت بعيدا حيث لا يبلغ صوت القرع على بابه، يجوز له أن يقرع بما يوصل صوت القرع إلى صاحب البيت. والآن غالبا الناس يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي أو الهواتف، يتصل فيها أنا عند الباب، يخرج ويدخل الضيف داخل البيت الهواتف. والآن أيضا بعضهم يعمل الأجراس الكهربائية والكاميرات، يدق الجرس ثم يخرج له صاحب البيت أو من ينوب عنه يدخله البيت. لا، أنت طورت هذه الوسائل لقرع الأبواب. الباب الذي بعده، نعم،
باب إذا دخل ولم يستأذن. حدثنا أبو عاصم وأفهمني بعضه عنه أبو حفص بن علي قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح بلبن وجداية وضغابيس. قال أبو عاصم يعني البقل، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي، ولم أسلم ولم أستأذن، فقال ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية.
نعم رضي الله عنه. نعم.
قال عمرو وأخبرني أمية بن صفوان بهذا عن كلدة، ولم يقل سمعته من كلدة.
نعم، هذا الباب باب إذا دخل ولم يستأذن، يعني من الناس قد ينسى السلام والاستئذان فيدخل، فإذا دخل يقال له ارجع وسلم واستأذن للدخول، يعلم، يقال له ارجع خرج خارج البيت وسلم واستأذن للدخول. هذا هو الأدب النبوي في هذه الحالة. وأتى بهذا الحديث، هذا حديث حديث صحيح يرويه البخاري هنا في الأدب المفرد رقم 1081، وأيضا يرويه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن والترمذي في سننه أيضا. قال البخاري حدثنا أبو عاصم وأفهمني بعضه عنه أبو حفص بن علي قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه. صفوان بن أمية من كبار قريش وأسلم متأخرا، وصفوان بعدما أسلم بعث كلدة بن حنبل قريبه، بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح
يوم فتح مكة في مكة أرسل معه قال بلبن وجداية. وجداية لبن معروف، الجداية هي الظبي الصغير بلغ 6 أشهر أو 7 أشهر يسمونه جداية، يسمونه جداية صغير من الظباء ذكرا كان أو أنثى. وضغابيس، ضغابيس نوع من الطعام من الخضار، من الخضار قالوا صغار القثاء، صغار القثاء. واحدة ضغبوس، هذه ضغابيس نبت ينبت في أصول الشمام يسلق بالخل والزيت ويؤكل، هكذا قال الألباني رحمه الله. إذن بعد له بلبن وجداية ظبي صغير، لحم ظبي صغير، وهذه الخضرة من الضغابيس قثاء صغير حجمه صغير. قال أبو عاصم يعني البقل، يعني من البقوليات من الخضروات. والنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الوادي في فتح مكة قال كلدته بن حنبل قال ولم أسلم ولم أستأذن، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم خيمته ومكانه ولم يسلم ولم يستأذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قال أرجع، حتى أراد أن يعلمه وأن يؤدبه بأداب الإسلام، قال أرجع يعني أخرج من هذا المكان فقل السلام عليكم أأدخل. وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية حصلت هذه القصة. الشاهد هنا أنه يؤخذ من هذا الحديث ثبوت الإرجاع والإعادة للذي يريد الدخول بدون استئذان، حتى يكون دخوله دخولا محمودا شرعيا، يكون جلوسه محمودا، فلا بد أن يسلم ثم يستأذن أدخل. فهذا دخل بدون سلام ولا استئذان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أرجع أخرج في الخارج وارجع مرة ثانية فقل السلام عليكم أدخل. هذا بوب عليه البخاري باب إذا دخل ولم يستأذن، ولم يستأذن ماذا يفعل له؟ يقال له أرجع وسلم واستأذن للدخول. إذن ثبوت البدء بالتسليم قبل السلام، قل السلام عليكم أدخل. إذن أول السلام ثم الاستئذان ثم الاستئذان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب تعليم الجاهل، والجاهل ما كان يعرف، وأنه يجب على العالم أن يعلم الجاهل الأحكام الشرعية، ومن جملة الأحكام الشرعية كيف يستأذن كيف يسلم. فإذا دخل الجاهل بدون استئذان فلا يعنف بل يعذر بجهله ويعلم حتى يرجع من وراء الباب ثم يستأذن بالكيفية التي ورد الشرع بها، يسلم ثلاثا ويستأذن، فإذا أذن له دخل وإلا انصرف، وإلا انصرف. هذا الأدب لا بد منه. نعم.
حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل البصر فلا إذن له،
إذا أدخل البصر فلا إذن له. هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر أو هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعفه أهل العلم بسبب كثير بن زيد، كثير بن زيد ضعيف وليس له شاهد هذا السند، السند ضعيف فالحديث ضعيف. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد، كثير بن زيد ضعيف، عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل البصر فلا إذن له، يعني الحديث لا يشرح ما دام أنه ضعيف، لكن معناه لم تبقى حاجة للإذن. لماذا؟ لأنه دخل ببصره بلا إذن، وهذا أمر محرم أصلا، لكن الحديث ضعيف لا يصح. نعم. آخر حديث في درسنا اليوم. نعم.
باب إذا قال أدخل ولم يسلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرني مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت أبا هريرة يقول إذا قال أدخل ولم يسلم فقل لا. حتى تأتي بالمفتاح. قلت السلام، قال نعم.
السلام نعم. هذا الباب باب فيه حديثان، والحديث الثاني حديث طويل ويحتاج إلى شرح، ونظرا لضيق الوقت ولأنه مر الوقت في درسنا اليوم أكثر من 35 دقيقة وهذا يحتاج إلى وقت لشرحه، فنؤجله لدرسنا القادم إن شاء الله. فنقف هنا عند باب إذا قال أدخلوا ولم يسلم، الباب الثاني بعد 500 من كتاب الأدب المفرد، نتركه للدرس القادم إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه يرضاه، وأن يرزقهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.